بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن جميع الوجوه الأربعة أو التقريبات الأربعة لاستحالة أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم تبتني على الاتحاد الدقيق بين الحكم الذي أخذ في موضوعه العلم وبين الحكم الذي هو متعلق لهذا العلم، لأنه العلم بحكمين، إذن هذا حكم متعلق لهذا العلم. العلم الذي تعلق بحكمين أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم، إذن هذا هم حكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم. إذن هذا العلم من ناحية تعلق بحكمين، من ناحية أخرى أخذ في موضوع نفس هذا الحكم. هذا الحكم الذي تعلق به العلم والحكم الذي أخذ في موضوع هذا العلم لا بد وأن يتحدا تماما، لا يتغايران بشيء حتى تجري تلك الوجوه السابقة للاستحالة. أما إذا تغاير المتعلق هذا العلم، الحكم الذي هو متعلق هذا العلم مع الحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم، لو تغاير بشيء من التغاير لزالت تلك الأسباب الاستحالة كلها، لانهارت الوجوه الأربعة كلها انهارت. ولهذا صار أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بصدد بيان بعض الوجوه للتغاير بين هذين الحكمين لأجل حل الاستحالة، فذكر وجهين مضى بيانهما في الدروس الماضية. الوجه الأول أن يقال بأن العلم بجعل حكم أخذ في موضوع مجعول ذلك الحكم، سواء بناء على تفسير المرزنائيني للجعل والمجعول أو بناء على تفسير أستاذنا الشهيد للجعل والمجعول. إذا فإنه يصير نوع تغاير حتى بناء على رأي أستاذنا الشهيد، إما أصلا ما عدنا مجعول حتى يتولد شيء جديد فتزول الاستحالة، وإما إذا عدنا فد مجعول، هذا المجعول فرقه عن ذلك الجعل ليس في أنه وجود جديد للحكم كما قاله النائيني، وإنما إضافة خصوصية كخصوصية الفاعلية أو الانتساب إلى المكلف أو كون المكلف طرفا لذلك الحكم وما شابه، وتلك الخصوصية تكفي للتغاير بين الحكم الذي تعلق به العلم والحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم. هذا كان هو الوجه الأول. والوجه الثاني كان عبارة عن أن يقال بأن العلم بإبراز حكم أخذ في موضوع نفس ذلك الحكم، فهذا هم يصير تغاير، ولكن هذا علقنا على هذا الوجه الثاني بتعليق مختصر. الآن نقول بأنه كل هذا البحث إنما كان يجري في أخذ العلم بالحكم في الشبهات الحكمية، أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم، يعني أنه أصل حرمة العصير العنبي مثلا، أصل حرمة الخمر، أصل وجوب الصلاة، هل يمكن أن يؤخذ العلم به في موضوع فعلية نفس ذلك الحكم أو لا؟ هذا ما جرى فيه هذا البحث الطويل. ولكن ماذا يقال في الشبهات الحكم، في الشبهات الموضوعية؟ لو أن أصل حرمة الخمر كان معلوما، وإنما الكلام في أن هذا خمر أو ليس بخمر، أو أن أصل حرمة العصير العنبي فيما إذا غلا مسلم، أصل الحكم مسلم، وإنما الكلام في أن هذا العصير العنبي مغلي لو مو مغلي، صاير عليه غليان لو ما صاير عليه غليان، فهل يمكن اختصاص الحكم في الشبهات الموضوعية بالعالمين به بذلك الحكم؟ فيقال بأنه ما دام لا تعلم بهذا الحكم، لا لعدم علمك بأصل حكمه الكلي، بل لعدم علمك بتحقق موضوعه، ما دام ما عندك علم بالحكم ولو بسبب عدم علمك بموضوعه فالحكم ساقط عنك. الحكم يختص بمن يعلم به وبموضوعه، بحيث لو أن أحدا كان يعلم بالحكم ولكن ما يعلم بالموضوع الحكم لا يشمله، فهذا نوع من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. العلم بالحكم أخذ في موضوع ذلك الحكم في الشبهة الموضوعية. هذا ممكن أو ما ممكن؟ ممكن أو مستحيل؟ فهنا قد يقال بأنه العلاجات السابقة ما تجري للاستحالة، والاستحالة تتثبت، وذلك لأنه في الشبهة الموضوعية العلم لا يتعلق بالجعل، العلم الذي أخذ في موضوع الحكم ليس هو العلم بالجعل، لأن العلم بالجعل خب حاصل مسلم، وإنما العلم الذي في الشبهات الموضوعية قد يحصل وقد لا يحصل إنما هو العلم بالموضوع، والموضوع دخيل في فعلية الحكم، الموضوع ليس دخيلا في أصل الحكم الكلي. فهذا من مثال الخمر الذي ذكرنا بأنه أصل حرمة الخمر على نحو كلي مسلم، هذا المكلف ما يدري أن هذا خمر أو مو خمر، مو ما يدري أن الخمر حرام أو مو حرام، لا، الخمر حرام بصورة عامة، ولكن لو أن المكلف شك في أن هذا المائع خمر أو لا، فلو قلنا بأن هذا الحكم حرمة هذا المائع وإن كان خمرا في علم الله، ولكن لا يشمل هذا الحكم، لا يشمل من يشك ومن لا يعلم بخمرية هذا المائع، لكون الحكم هذا مختصا بالعالمين به. هذه الدعوة ماذا تعني؟ تعني أخذ العلم بفعلية الحكم في موضوع فعلية الحكم، مو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، بل أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول. ليش؟ لأنه هذا عصير العنبي في علم الله عصير عنبي، لكن هذا الرجل شنو الذي لا يعلم به وعدم علمه به سبب أن لا يصير هذا الحكم فعلي بشأنه، أن لا يجري عليه، أن لا يشمله هذا الحكم؟ هو عدم علمه بالموضوع، ولا علم بالحكم خب عنده. إن كانت مشكلته علم بالحكم فهاي المشكلة محلولة له، لأنه علم بالحكم عنده، أصل الحكم أصل الجعل معلوم. إنما العلم الذي يفقده هذا الرجل هو العلم بالموضوع، وبالتالي يعني إذا ما يعلم بالموضوع يعني ما يعلم بفعلية المجعول، لأن الموضوع هو الذي يجعل المجعول فعليا، هو الذي يحقق الفعلية للمجعول. فالعلم الذي يفقده إنما هو العلم بالموضوع، وبالتالي يؤدي إلى العلم بفعلية المجعول، هذا الذي يفقده هذا المكلف. فإن قلنا بأن هذا الحكم لا يشملك بسبب أنك فاقد لهذا العلم، فهذا يعني أن العلم بالمجعول أخذ في موضوع المجعول، ما أن العلم بالجعل أخذ في موضوع، وإنما العلم بالمجعول أخذ في موضوع المجعول، وبالتالي ترجع كل تلك التقريبات الأربعة، طبعا ما صح منها من تلك التقريبات الأربعة ترجع. وما أعرف بأي سبب أستاذنا الشهيد ما أثار هذا الشق من البحث. أنا عندما كنا ندرس بحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أثرت هذا الجانب من البحث، هذا الجانب من البحث مغفول عنه، أظنه هم في لسان أستاذنا شيئين هم في لسان باقي الأصحاب، هذا الجانب من البحث أصلا مغفول عنه. إش عجب ما أعرف بأي سبب مغفول عنه، أنه بليع العلاج علاجه شبهة الاستحالة بتعدد الجعل والمجعول. خب تعدد الجعل والمجعول خب كل مدرسة المحققين النائين قايلينها، لكن هذا العلاج لو صح إنما يجري في الشبهات الحكمية ولا يجري هذا العلاج في الشبهات الموضوعية. شلون المحققين النائين وتلامذته كلهم غافلين عن هذا الجانب من البحث، أنه علاج الاستحالة بدعوى أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، هذا العلاج إنما يجري في الشبهات الحكمية ولا يجري هذا العلاج في الشبهات الموضوعية، لأنه في الشبهات الموضوعية من لا يعلم بالحكم يفقد العلم بالمجعول، ما يفقد العلم بالجعل. فإذا قلنا بأن الحكم لا يشمله لاختصاص الحكم العالمين به سينتهي الأمر إلى أن العلم بالمجعول أخذ في موضوع المجعول، مو أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول. هذا الجانب من البحث مغفول عنه في مصادرنا الأصولية. يمكن معالجة ذلك بوجهين، وهذان الوجهان ممكنان ثبوتا، أما إثباتا متحقق ما متحقق عدنا دليل عليهن أو ما عدنا هذا أمر آخر، لأن الآن إحنا بحثنا بحث ثبوتي مو بحث إثباتي، بحثنا في أصل الإمكان والاستحالة، أصل الإمكان والاستحالة. أقول من الممكن أن نوجه اختصاص الحكم بالعالمين به حتى في الشبهات الموضوعية، أصل الإمكان نوجهه ثبوتا، أما تحقق ذلك بحاجة إلى أدلة أخرى، بحاجة إلى أن نجد بأنه هل أن مثلا أدلة رفع الحكم عن الجاهل عن من لا يعلم أدلة مثلا البراءة الشرعية هل تدل على رفع الحكم الواقعي أو رفع الحكم ظاهرا؟ فإن قلنا بأنه بلي أنها تدل على رفع الحكم واقعا عن الجاهل به، هذا يصير أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. فإن كان إطلاق أدلة الرفع يشمل الشاك بالحكم والشاك بالموضوع معا بالإطلاق، فهذا يثبت ولكن يحتاج إلى تفسير، وتفسير إذا حصل التفسير بهذا يثبت هذا العلاج الجديد الذي راح نذكر، يثبت يعني بشكل تلقائي. لو لم نجد، لو أنه دليل دل، لو أن الدليل دل، وذلك بأن استظهرنا من دليل الرافع من مثلا استظهرنا من حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون الرفع الواقعي مو الرفع الظاهري، لو استفدنا استظهرنا من دليل الرفع الرفع الواقعي، يعني أن الحكم الواقعي يرتفع عمن لا يعلم به، وإطلاقه كان يشمل من لا يعلم بالحكم بسبب عدم معرفته بأصل الحكم الكلي، ومن لا يعرف بالحكم من لا يعلم بالحكم بسبب عدم معرفته بالموضوع، لثبت إجمالا بأن الحكم يختص بمن يعلم الحكم والموضوع معا، فمن لا يعلم الموضوع الحكم ما يشمله، لكن كيف؟ هذا مستحيل، يحتاج إلى توجيه، إذا انحصر توجيهه بما سأقول لثبت ما سأقوله تلقائيا، لأنه دليل موجود يحتاج إلى تحليل، يحتاج إلى إمكانية عقلية، والإمكانية العقلية تكفي، الإمكانية العقلية الذي الآن إحنا راح نوجهه. فهذه الإمكانية العقلية أصل الإمكانية العقلية، وأما إثباته قد يثبت، قد يمكن إثباته بطريق انحصار، بطريقة انحصار المعقولية بذلك، إذا انحصرت المعقولية بذلك سيثبت بذلك يكفي. إذا لتأخذوني أنا مسبقا قاعد أقول لكم، لتأخذوني بإثبات ذلك بأنه هذا الوجه مجرد وجه، شنو إثباته؟ الوجه الذي وجهان، أبين وجهين لإمكانية أخذ العلم بالموضوع، يعني أخذ العلم بالمجعول، بتعبير آخر العلم بالموضوع الذي دخيل في المجعول، العلم بالمجعول يكون دخيلا في فعلية الحكم. الوجه الأول لإمكانية ذلك وللتغلب على وجوه الاستحالة الماضية في ذلك، هو أن نقول بأن الموضوع دخيل في الملاك قبل أن يكون دخيلا في الحكم على مستوى الخطاب، دخيل في الملاك، فالأمور الدخيلة في الملاك على شكلين، تارة يكون الأجزاء الموضوع، بعض أجزاء الموضوع كالبلوغ، كمثلا زوال الشمس الدخيل في ملاك الحكم، أو السفر الدخيل في ملاك الحكم، عدم السفر الدخيل في أي خصوصية دخيلة في الملاك، تارة تكون دخالته في الملاك على نحو الدخالة في المقتضي للملاك، وتارة يكون على نحو رفع المانع مو على نحو المقتضي تام، ولكن هذا الشيء قد يمنع عن تأثير المقتضي. فالعلم بالحكم، بموضوع الحكم عفوا، لأنه في شبهات الموضوعية، العلم بالموضوع العلم بكون الخمر خمران، بكون المائع خمران مثلا، أو علمه بالغليان مثلا، غليان العصير العنبي مثلا، هذا العلم لو كان داخلا في الحكم فهو داخل في الملك. زين، داخل في الملك بأي نحوين؟ إن كان دخيلا في الملك بالنحو الثاني لازال الاستحالة، أمكن العلاج معالجة الاستحالة. يعني بأن نقول بأنه المراد بأن العلم بالحكم دخيل في موضوع نفس ذلك الحكم، يعني العلم بالملاك التام اقتضاء، دخيل في فعلية الحكم، لأن الملاك اقتضاء شيء وفعلية الحكم شيء آخر، لأن فعلية الحكم يحتاج إلى زوال المانع أيضا إلى جنب تمامية الملاك، فعلية الحكم تحتاج إلى زوال المانع أيضا، مجرد تمامية الملاك اقتضاء ما يكفي لفعلية الحكم. فإذا كان الملاك تاما بدون هذا العلم، وإنما هذا العلم يرفع المانع أمام هذا الملاك، كما إذا كان الملاك في مقابله مثلا المزاحمة بمصلحة إطلاق العنان لمن لا يعلم بالحكم، هذا يمنع عن المقتضي. المقتضي تام للحكم، الملاك تام، ولكن هذا الملاك مزاحم بملاك إطلاق العنان، مصلحة حرية المكلف في حال الشك. من المصلحة أن المكلف في حال الشك لا نضغط عليه، فهذا المانع بالعلم يرتفع، العالم بعد ماكو علي هذا الشيء، إن كان مصلحة إطلاق العنان مختصة بالشاك، فبالعلم يزول هذا المانع، هذا المزاحم يرتفع يزول. فعندئذ يمكن أن نقول بأن العلم بالحكم على مستوى الاقتضاء أخذ في موضوع الفعلية التامة، من يعلم بالملاك بالملاك التام هذا العلم يسبب شنو؟ ما يولد نفسه هذا الملاك التام، بل يسبب توليد فعلية تامة، لأن هذا العلم يرفع المانع أمام هذا المقتضي، وإذا رفع المانع أمام هذا المقتضي يصبح الحكم فعليا، وبذلك يتغاير متعلق الحكم عما أخذ في موضوعه هذا الحكم، عفوا متعلق العلم، وبذلك يتغاير متعلق العلم عن الحكم الذي أخذ في موضوعه هذا العلم. العلم بالملاك التام أخذ في موضوع الفعلية التامة للحكم، هذا التغير يكفي، يكفي لزوال وجوه الاستحالة الماضية، لأن سبق أن قلنا بأن وجوه الاستحالة الماضية كانت متقومة بالوحدة التامة، بالاتحاد التام وعدم التغير بين الأمرين، يعني بين متعلق العلم وما أخذ في موضوعه هذا العلم. هنا نقول بأن متعلق العلم هو الملاك التام اقتضاء، من علم بملاك الحكم التام اقتضاء صار الحكم فعليا له، فهذا أخذ في موضوع فعلية الحكم، هذا المقدار من التغير يكفي، هذا العلاج الأول، هذا ممكن ثبوتا. لتقول لي خب شنو إثباته؟ شنو الإثبات هذا في محله لازم يبحث في محله في بحث أن أدلة الأحكام الظاهرية هل تقيد أدلة الأحكام الواقعية أو لا تقيد، وإذا قيدت وبالفعل الحكم الواقعي زال عن الإنسان الشاك ولم نجد وجها لذلك لإمكانية ذلك إلا هذا، فسيثبت بالحصر العقلي بأنه ما عندنا وجه، الحكم اختص، ولكن كيف اختص؟ استحالة شلون زالت إذا ما وجدنا وجها إلا هذا لالتزمنا به. هذا هو الوجه الأول لإمكان وجود تغاير يرفع الاستحالة. الوجه الثاني لوجود لإمكانية وجود تغاير يرفع الاستحالة أن نقول بأنه الفعلية لها درجات بقطع النظر عن الملاك. هب أن هذا العلم دخيل في اقتضاء الملاك، حتى علم بالملاك التام ما عدن، يعني العلم هذا العلم دخيل في، إذا زال هذا العلم بعد ما عدن ملاك تام، هذا بزوال هذا العلم علمنا بالملاك التام يزول. فما يمكن أن نقول العلم بالملاك التام أخذ في موضوع الفعلية، وإنما هذا العلم إذا هذا العلم دخيل سلبا وإيجابا في أصل الاقتضاء. إذن فالوجه الأول ما راح يجري للعلاج، ولكن بدلا عن أن نقول بأن العلم بتمامية الملاك أخذ في موضوع الفعلية التامة، بدلا عن ذلك نقول بأن العلم بالفعلية من جميع الجهات عدا جهة العلم نفسه، لأنه أنتم تعرفون بأنه بالتدريج الحكم يصير فعلي تام. الحكم الذي أخذ في موضوعه البلوغ، أخذ في موضوعه العقل، أخذ في موضوعه الاستطاعة بالنسبة للحاج مثلا إلى غير ذلك، ولو بنينا على أنه من جملة الأمور التي أخذ في موضوع ذلك الحكم والعلم به، راح يصير شنو؟ البلوغ، العقل، الاستطاعة، العلم، كلها أجزاء للموضوع. من صار بالغ اقترب نحو الفعلية التامة، بس بعده مو فعلي تام. من العقل هم أيضا يقرب نحو الفعلية التامة، بس بعده مو فعلي تام. الاستطاعة هم تقرب، العلم يكمله. فإذا علم المكلف بجميع الخصوصيات الأخرى بقطع النظر عن دخالة نفس علمه هذا، يعني العلم بالفعلية الناقصة التي يعوزها العلم نفسه فحسب، العلم بتحقق جميع الخصوصيات الأخرى الدخيلة في موضوع الحكم، هذا العلم بهذا المقدار أخذ في موضوع الفعلية التامة. يعني العلم بالفعلية الناقصة أخذ في موضوع الفعلية التامة، العلم بالفعلية التي بل تكون تامة من جميع الجهات بقطع النظر عن دخالة العلم فيها، العلم بهذا المقدار بالفعلية بهذا المقدار أخذ في موضوع الفعلية التامة. إذا حصل هذا العلم المتعلق بباقي الخصوصيات تمت الفعلية الكاملة. لاحظوا، إذا متعلق هذا العلم هو الفعلية ما عدا خصوصية العلم نفسه، حتى ليس بدوره، ليس بتوليد نفسه وإلى غير ذلك من الوجوه الماضية للاستحالة. نقول العلم بفعلية الحكم غير الكاملة، الفعلية التي لا يعوزه شيء سوى نفس هذا العلم، يعني بقطع النظر عن دخالة هذا العلم فيها. العلم بتلك الدرجة من الفعلية أخذ في موضوع الفعلية الكاملة. هذا المقدار من التغاير هم يزيل الاستحالة، هذا المقدار من التغاير يزيل الاستحالة، بعد ما يولد نفسه، بعد ما يسبب دور، إلى غير ذلك من الوجوه الماضية. هذا هو الوجه الثاني لرفع الاستحالة. إذن حتى في الشبهات الموضوعية يمكن القول بأن من لا يعلم بالحكم بسبب عدم علمه بالموضوع، بل هذا لا يشمله الحكم، لأن الحكم مختص بمن يعلم بالموضوع. هذا ممكن بمن أن يؤخذ في موضوع الحكم في الشبهات الموضوعية، أن يؤخذ في موضوع الحكم علم المكلف بفعلية هذا الحكم ولو بهذا المقدار من الفعلية. هذا يكفي لاستنتاج أن هذا أن من لا يعلم بالموضوع الحكم الواقعي يزول عنه، لأنه يعوزه العلم بتمام أجزاء الموضوع، ما عنده. فإذا ما يعلم بالخمر يعني لم يحصل عنده العلم بتمام الأجزاء الأخرى للموضوع. من لا يعلم بالغليان يعني لم يحصل عنده العلم بجميع أجزاء الموضوع الأخرى ما عدا نفس هذا العلم. إنما الحكم هذا يجري بشأن من يعلم حتى بالخمرية، حتى بالغليان. فبهذه الطريقة يصح اختصاص الحكم بالعالمين به حتى في الشبهات الموضوعية. هذا هو الوجه الثاني للعلاج. إذن فهذه القاعدة العقلية، وهي قاعدة استحالة اختصاص الحكم بالعالمين به، هذه القاعدة يمكن أن ننفيها سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، ونقول بإمكان اختصاص الحكم بالعالمين به سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، نقول بإمكان اختصاص الحكم بالعالمين به، ولا نؤمن بالاستحالة. بعد ذلك لا بد وأن نتحول تصور إلى أخذ العلم بالحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم مانعا لا بل لا شرطا، إذ قلنا في البداية أنه تارة يؤخذ العلم بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم على نحو الشرطية، وتارة يؤخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم على نحو المانعية كما ادعاه الأخباريون، أو يفسر كلامهم بهذا التفسير بتفسير أن العلم العقلي مانع عن فعلية الحكم، فأخذ العلم الناشئ من الدليل العقلي مانعا عن فعلية الحكم الشرعي. فهذا لابد وأن نتحول إلى هذا الجانب الثاني من البحث، والحمد لله رب العالمين.